Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخصصناها لعدد من الموضوعات، منها مشروعية قانون الطوارئ في قمع المتظاهرين واستمرار قطع الاتصالات والإنترنت ومظاهرات مليونية 6 يناير، إضافة إلى ردود الفعل الخارجية حول استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء. المحامي علي عجب يقول إن البرهان القائد العام للجيش لا يملك صلاحيات لإصدار أوامر الطوارئ، وأن منح القوات صلاحيات مطلقة تعبر عن الياس الذي وصل إليه البرهان.
ما بيستند لأي شرعية، يعني مثلا في الوثيقة الدستورية عشان تصدر أوامر بتاعة الطوارئ هي معروف بصدرها رئاسة الجمهورية بالمجلسين، مفروض يجيز البرلمان.
الأستاذ محمد عبد الحميد يقول إنه قطع الاتصالات والإنترنت يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وما عنده تأثير على المظاهرات.
حق التواصل وحق الحصول على المعلومات هو واحدة من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في كل الوثائق الدولية.
مهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين يؤكد وقوع إصابات وسط الثوار في مليونية 6 يناير اليوم.
الحمد لله لحد هسه ما في يلي تشهد، لكن في إصابات بالبوبان مباشرة.
الآن نبقى مع موجز الأنباء مع الزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل متظاهر رميا بالرصاص من قبل القوات الأمنية بشارع الشهيد عبد العظيم بأم درمان اليوم. خروج مئات الآلاف من السودانيين للشوارع في مدن الخرطوم الثلاثة والولايات وسط هتافات تطالب بإسقاط الإنقلاب. مظاهرات حاشدة في بورت سودان ومدني والأبيض وحلفة ونيالة وعطبرة ودنقلة تطالب بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. الآلاف يتظاهرون في كسلة والدامر والقضارف والزلنجي وكوستي والمناقل والفاشر وبارة ضد الانقلاب العسكري ويطالبون بالمدنية الكاملة. قطع الانترنت والمكالمات بولاية الخرطوم وإقلاق للكباري ونشر مكثف للأجهزة الأمنية على الشوارع الرئيسية. القوات الأمنية تستخدم البومبان والقنابل الصوتية بكثافة في مواجهة المواكب السلمية بالخرطوم وأم درمان وبحري. سقوط جرحى في المظاهرات، والقوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين بالخرطوم وأم درمان. الأمين العام للأمم المتحدة يحث السودانيين على إيجاد أرضية مشتركة وتضييق الفجوات وتحذير دوله لقوات الأمن. مباحثات أمنية سودانية أثيوبية تفشل في فتح الحدود وتقر نشر قوات مشتركة، والقضارف تشكو من إبع اللاجئين. نائب رئيس هيئة الأركان يعلن بالفاشر بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بمعسكر جديد السيل للتدريب العسكري. والي غرب دارفور يتأهد من داخل معسكر كريندينغ بالوفاء بمتطلبات النازحين ويدعو الحكومة لتنفيذ الترتيبات الأمنية. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة، وطقس صافي ومشمس في كل الولايات وغائم ببورت السودان.
شكرا لك الزميل الصادق زكريا. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى الزميل الصحفي محمد موسى حريكا حول استقالة حمدوك وردود الفعل الخارجية.
تحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. في حلقة اليوم بنحاول نشوف ردود الفعل الخارجية على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأسبوع الماضي. بنبدأ بأنه أصدر السناتور الأمريكي كريس كونز اللي هو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات، أصدر بيان بيقول أنه هنالك معوقات كثيرة جدا وقفت في طريق حمدوك على تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في حرية سلام وعدالة. ونوه في ذلك الوقت أنه ما تم في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري محض، ويوضح لأنه ده كله بيشير إلى تشبث العسكريين بالسلطة. أيضا أشار إلى ضرورة اعتراف العسكر بمطالبة المدنيين المستمرة بتكوين حكومة مدنية. أما جوتريتش اللي هو الأمين العام للأمم المتحدة أبدأ أسفه لاستغالة حمدوك، وكذلك في نفس الوقت أبدأ أسفه لعدم وجود تفاهم سياسي للمضي قدما في العملية السياسية رغم خطورة الوضع في السودان، ودعا لمواصلة الحوار وضبط النفس، وأيضا ندد بالعنف اللي بيتم الآن في الشارع السوداني ضد المتظاهرين، ولابد من دعم الحق في التعبير السلمي، وذلك حسب ما ذكر جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة. السيناتور الأمريكي جيم ريش اللي هو العضو البارز في لجنة العلاقات الأمريكية أصدر بيان، وقال في هذا البيان أن استغالة حمدوك تعتبر تكملة للانقلاب العسكري، وأشار إلى أن المكون العسكري أعاق جهود حمدوك في تكوين حكومة كفاءات مستقلة، وده بيعتبر خيانة للشعب السوداني وربما يشكل وفاة للعملية الانتقالية اللي هي هشة أصلا كما ذكر. بالنسبة لفولكر اللي هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان دعا إلى حوار شامل وأبدى استعداده لدعم عملية الانتقال الديمقراطي، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين إلى محاكمات. فيكي فورد وزيرة شؤون أفريقيا في الخارجية البريطانية ذكرت في تغريدة أنها تشعر بحزن شديد لاستغالة رئيس الوزراء، ودعت لاحترام رغبة المنادين بالحكم المدني. من ناحية أخرى أيضا مجموعة الترويكا اللي هي بتتمثل في أمريكا والنرويج وبريطانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أصدروا جميعا بيان دعوا فيه الجيش لا يتم اختيار رئيس وزراء دون مشاركة قطاع واسع من المدنيين، ونددت بالعمل الإحادي اللي بيتم في السودان، وأن ذلك حيغرق البلاد في الأمة والأمة السودانية في صراع لا نهائي. وفي ذات الوقت أشاد هذا البيان اللي هو الصادر من مجموعة الترويكا والاتحاد الأوروبي بجهود حمدوك، وأنه لعب دور سياسي رئيسي في قيادة الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في السودان، وأضافت أنه لا يوجد ممثل أو مكون واحد يمكنه إنجاز العملية الديمقراطية في السودان. كذلك دعوا إلى أنه لابد من محاكمة الضالعين في القتل والعنف الجنسي اللي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، وأن لابد أن يتوقف الهجوم على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وقطع الاتصالات. أيضا لابد من طلة بسيطة زي ما بقولوا على الصحافة العالمية وردود الأفعال تجاه استغالة حمدوك اللي تمت في الأسبوع الماضي. فاينانشال تايمز البريطانية ذكرت هذه الصحيفة زايعة الانتشار أنه هذه الاستغالة بتحرم الجيش من الغطاء المدني وتتركه في مواجهة الشارع، وعزت استغالة حمدوك على عدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة، وطبعا ده كله نتيجة لكل المعوقات اللي بيضعها المكون العسكري أمام حمدوك في تكوين حكومة جديدة. الواشنطن بوست أيضا بيقول أنه هذه الاستغالة بتيجي وسط احتجاجات في الشارع السوداني، وأيضا رجعت شوية بتقول أنه حمدوك تضاءلت شعبيته في الفترة القصيرة الماضية خاصة بعد اتفاقيته مع البرهان اللي كانت في 21 نوفمبر أو ما سميت بالإعلان السياسي أو الاتفاق السياسي. هذا مجمل ما يمكن الغول به ما حدثته استغالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من ردود فعل خارجية. وحتى نلتقي في حلقة أخرى أتمنى لكم مزيدا من الصحة والعافية ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا لك الزميل محمد موسى حريكة. وحول مشروعية قانون الطوارئ الذي أصدره البرهان القائد العام للقوات المسلحة معانا المحامي علي عجب، ونسمع كلامه حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
شكرا لكم. طبعا في البداية لازم نوضح أنه البرهان هو ما عنده أي سلطات ولا صلاحيات، يعني اللهم إلا إذا قلنا هو يعني أصبح رئيس بسبب الانقلاب، يعني زيه زي عمر البشير. لكن الكلام اللي بيستند يعني عشان يعمل سلطات بتاع الطوارئ، إذا قلنا الحاجة اللي بتكلم عنها الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية ما بتدي عضو مجلس سيادة إنه هو يعمل قوانين بتاع الطوارئ أو يفرض حالة بتاع الطوارئ. المهم في الموضوع إنه هو طبعا يعني أصدر الأوامر دي اللي هي في حالة شبيهة بالأيام الأخيرة لعمر البشير، اللي هو إنك أنت تفرض الطوارئ على أساس إنك أنت تدي مزيد من الصلاحيات للقوات الأمنية إنها تقمع المواطنين. وبنفس المستوى هو كمان قام أضاف ليها للطوارئ ذاته اللي هو ده شيء جديد غير مسبوق، اللي هو إنه زول يقول إنه تمنح صلاحيات للقوات بموجب الأوامر بتاعته دي إن هي تصبح يد مطلقة، وفي نفس الوقت إنه هي تكون عندها حصانة، هي حصانة مطلقة، يعني إنه إذا ارتكبوا جرائم لا يستطيع أي شخص أن يتخذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. وطبعا ده يعني حالة ما بيلجأ ليها زول، لأنها غير منطقية. حتى منفذي القانون ممكن هم ذاتهم حتى إذا كانوا موالين للانقلاب بتاعه ده ممكن يجدوا صعوبة في إنه يعني يستوعبوا كلام زي ده. لكن هي تعبير عن الحالة بتاعت اليأس، لو يوصل مرحلة بتاعت إنه حس إنه القوات دي اتهزمت هزيمة كبيرة جدا قدام المواكب وسلميتها وكده، فبقى ما عنده طريقة غير إنه يتقرب للقوات دي بإنه يقول لهم أنا بديكم صلاحيات وبديكم سلطات وكده، في حين هم الهزيمة بتاعتهم ما سبب الصلاحيات والسلطات. أنا أدري إنه السلطات قتلوا الآن أكثر من 50 شخص وبينتهكوا كل الحرمات، فهي دي ما مشكلة، هو دي آخر محاولة، هو بيحاول يتقرب لهم بإنه أنتم ما تخافوا من المساءلة، لأنه هم شافوا إنه في ناس كثير من الناس اللي قتلوا الناس وقفوا أمام المحاكم وجهاز الأمن يتبرى منهم والجهات الأمنية الأخرى تبرأت منهم، لأنه في النهاية أي زول حيدافع عنهم حيكون هو متهم، وهو البرهان نفسه يعرف أنه في حالة المحاسبة على الجرائم دي طال الزمن أو قصر هو حيكون المسؤول الأول بموجب القانون الجنائي نفسه اللي هو تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية. وانا بقول للقوات دي ذات اللي ادونا الصلاحيات دي انه الصلاحيات دي ما بتمنحكم حصانه بموجب القانون اذا ارتكبوا الجرائم او الجرائم اللي بيواصلوا فيها دي، وكلهم حيكون عرضه للمساءله. كل الحصانات اللي بديك لها البرهان دي ما عندها اي معنى.
سمعت استاذ، بالعوده للشرعيه، الوثيقه الدستوريه في حد ذاتها بغض النظر عن الموقف منها الان، هل هي يعني ما زالت ساريه ام لا بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر، هي الوثيقة الدستورية ذاتها نصت على صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات. نفهم من كلامك إنه الأوامر اللي بصدر البرهان دي ما بيستند فيها لأي شرعية.
ما بيستند لأي شرعية، يعني مثلا في الوثيقة الدستورية عشان تصدر الأوامر بتاعة الطوارئ هي معروف بصدرها رئاسة الجمهورية بالمجلسين، مفروض يجيز البرلمان، وبعد ذلك في شروط محددة أنت بتصدر فيها التدابير بتاعة الطوارئ، والتدابير بتاعة الطوارئ ما بتعني رفع القانون. وفي نفس الوقت هو يعني بالنسبة للصلاحيات بتاع جهاز الأمن زي ما أنت قلت، هي الصحيح أنه هي بموجب الوثيقة الدستورية هو ما عنده سلطة غير أنه يجمع المعلومات يسلمها للجهات المختصة، وبالتالي هو استعادة جهاز الأمن، هو عايز يستعيد جهاز الأمن لأنه مفتكر إنه دي اليد البابشة جربها البشير، لكن البشير هو سقط برضو بنفس الجهاز الأمني بتاعه. البشير كان بيختلف عن البرهان في إنه عنده حاضنة سياسية، يعني الحركة الإسلامية كلها كانت دعم للبشير، فهو على الرغم من ذلك سقط بين كله يعني جبروته جهاز أمنه كده، فهو بيقرأ من كتاب معطوب يعني الرجل.
رسالتك لكل القوات النظامية الآن بتواجه في المتظاهرين السلميين من موقعك القانوني؟
أنا رسالتي أول حاجة لقوات الشعب المسلحة، إنه قوات الشعب المسلحة هو القرآن بيكون خوفه الأساسي إنه يتعامل فيه نفس العملية عملت البشير، لأنه نفس الظروف مواتية، إنه البشير هو قدر إنه تحت الضغط الشعبي يصدر الأوامر بإنه يخط في الحجز لشنو، لأنه أصبح هو غير مرغوب فيه، والبرهان أصبح غير مرغوب فيه بالنسبة للسودانيين وغير مرغوب فيه للقوات المسلحة، فهو كل الحاجات اللي بيعمل فيها دي عايز يتفادى القوات المسلحة نفسها، لأنه التفكك بيجي من الحتة اللي هو قاعد فيها، فهو أصبح في وضع أسوأ من البشير. فالرسالة لقوات الشعب المسلح إنهم يجب أن يزيلوا هذا الشخص، وأي زول يزيل البرهان من السلطة هو حيكون عنده فرصة في إنه فعلا ينقذ السودان من الحالة اللي دخلوا فيها دي. بالنسبة لقوات الأمن وبالنسبة للقوات الشرطة يجب أن يعلموا إنه كل الصلاحيات اللي بيمنحوا ليها وقتل المدنيين واعتقالهم وتعذيبهم هي دي ما بتمنحهم الحصانة. وإذا كانت الفترة اللي فاتت الوثيقة الدستورية إنه الناس ما قدرت تحاكمهم بالطريقة المثلى، فليعلموا إنه بموجب التغيير القادم حيكون تغيير حقيقي، وإنه كل قائد للقوات إذا أنت قائد سرية ولا قائد مجموعة ولا كتيبة ولا أنت مزول بتاع جسم، أنت حتكون المزول الأول. لأن يعني القانون بيسألك أنت، القوات اللي بتضرب الناس في الشارع دي أول حاجة المزول عنها إنه هو ما كف القوات دي عن المدنيين. ليه؟ هو ده الزول المفروض يدخل السجن في الأول، وده ما بيمنع إنه هم الأوامر اللي بتمنح لهم بإنهم ارتكبوا الجرائم معروف في القانون إنه ما في أصالة.
ومن موضوعاتنا اليوم أيضا قطع خدمة الاتصالات والإنترنت أثناء المظاهرات، والتقينا بالأستاذ محمد عبد الحميد المدير السابق لوكالة سونا للأنباء. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
هذه الإجراءات غير المسبوقة، قطع الإنترنت عن جميع المواطنين وكل المستهلكين في والمتصلين بشبكة الإنترنت في السودان، إجراء يعني درجة السلطة على الإقدام عليه كل ما قررت أن تتخذ إجراءات قمعية ضد المواطنين وتمنع عنهم التواصل في اللحظات التي يحتاجون إليها. ودعني أعود إليك بك إلى الوراء قليلا. المرة الأولى التي قطع فيها الانترنت خدمات الانترنت عن كل السودانيين هي عشية 3 يونيو 2019، عشية اقدامها على ارتكاب مذبحة فض الاعتصام في 30 يونيو 2019. وكان الغرض منها واضح طبعا، انه يمنع تواصل المواطنين، يمنع تواصل المنظمي الاحتجاجات والمظاهرات مع بعضهم البعض. لكن النتائج التي ترتبت على قطع الإنترنت في ذلك الوقت وفيما بعد أيضا كانت نتائج كارثية جدا. ودعنا نبدأ بأنه حق التواصل وحق الحصول على المعلومات هو واحدة من حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في كل الوثائق الدولية. ومجرد إقدام السلطات على منع الانترنت وحرمان المواطنين من الحصول على المعلومات الضرورية جدا لممارسة حياتهم العادية، هذا انتهاك فظ جدا للمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية. هذا علاوة على الأضرار الفادحة التي تترتب على قطع الاتصالات، خاصة إذا لاحظنا أنه منذ انقلاب المجلس العسكري وعبد الفتاح البرهان على الحكومة في 25 أكتوبر الماضي، هذه الإجراءات أيضا تجاوزت قطع خطوط الإنترنت إلى قطع خطوط الاتصالات الهاتفية العادية أيضا. وهذه القطاعات المستمرة تسبب متاعب لا نهاية لها للمواطنين. وفي ظروف المظاهرات الضخمة التي تحدث في السودان تقريبا أسبوعيا وفي بعض الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع منذ أكتوبر الماضي، هذه الإجراءات علاوة على أنها تعدى على حقوق المواطنين هي بتسبب مآسي وكوارث إنسانية واقتصادية، حيث إن مثلا يتعذر الحصول على الخدمات الطبية العاجلة التي يحتاجها الناس والسلطة، وخاصة وإنه الشرطة وقوات الحكومة وقوات قمع المظاهرات بترتكب مذابح فظة جدا، وانقطاع الاتصالات يجعل من الصعب الحصول على الخدمات الطبية نفسها والوصول للجهات التي تقدم الخدمات الطبية، لا يمكن الاستعانة بالإسعاف بالنجدة في ظروف انقطاع الانترنت. وأيضا منع الناس من إنهم حتى غير المتظاهرين المواطنين العاديين الذين يقضون شؤونهم العادية تتعذر عليهم الحياة بسبب أنه كثير جدا من الخدمات العامة هي أصبحت مرتبطة بالإنترنت، وتكلف الاقتصاد أيضا تكاليف باهظة جدا.
إذن أستاذ محمد، الإجراء في حد ذاته كما ذكرت هو انتهاك لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق وإضرار فادح سواء كان بالمصالح الاقتصادية للدولة أو مصالح الأفراد. الهدف من الإجراء في حد ذاته السلطة تريد أن تحمي نفسها، تحاول بقدر الإمكان تجعل مسألة التواصل بين المحتجين السلميين السائرين مسألة صعبة جدا، وفي نفس الوقت إنها عندما ترتكب الجرائم تكون بمعزل عن العالم الخارجي. هل بتعتقد إنها نجحت في المسعى ده؟
في المسعى الرئيسي الذي هو حجب الحقائق عن العالم وحجب الحقائق عن المواطنين لم تنجح أبدا، بسبب من إنه جميع كل المتظاهرين والمحتجين هم يصوروا ما يحدث لهم أول بأول، وهي بتكون على الإنترنت. بمجرد انتهاء فترة القطع طالت أم قصرت، بالتالي هي لا تستطيع أن تحجب عن الناس ما يحدث، وتحجب عن الناس الانتهاكات الفظة التي ترتكبها ضد المواطنين وضد المتظاهرين، وهذه تظهر طال الزمن أم قصر. تستطيع أن تؤخرها قليلا، تستطيع أن تؤخر رد الفعل عليها قليلا بحجبها، لكن لم تنجح في هذا المسعى الرئيسي، مسعى حجب الحقائق عن المواطنين. ومجرد قطع الإنترنت هو بيوصل رسالة واحدة للمواطنين اللي هي إن السلطات لديها ما تخفيه، وهذا يكفي لأن يفقد الناس الثقة في هذه السلطات، وهي فقدتها من زمان. يعني بالإضافة إلى أنه لا معنى له، خاصة وأن وسائل الإعلام الخارجية التي تغطي مثل هذه التظاهرات ومثل هذه الأحداث المهمة هي لديها اتصالات اتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية خارج شبكة الاتصالات السودانية، بالتالي هي تتمكن من نقلها حية. وهذا الإجراء لا يقدم ولا يؤخر سواء تسبيب الضيق للمواطنين وتعويق مصالحهم والإضرار بها، علاوة على اعتداءها على الحقوق الأساسية بتاعتهم كمواطنين.
شكرا لك الأستاذ محمد عبد الحميد. ومنها ننتقل أعزائي المستمعين لمهند مصطفى النور المتحدث باسم تجمع المهنيين حول مليونية 6 يناير اليوم.
أهلا بك وأهلا برايو دبنجا. دائما أنا بكون مبسوط أتكلم برايو دبنجا لأنه عارف اتصل لكل السودان، وإحنا رسالتنا أساسا موجهة للشعب السوداني. مظاهرات الليلة هي أول مظاهرة في الجدول بتاع يناير، طبعا طلعت مظاهرتين ديل كانوا برا الجدول يعني خير ساي. مظاهرة الليلة دعت لا تنسيقيات لجامعة وخرطوم. تحركت المظاهرات من باجدار نقطة التجمع. والآن وأنا بتكلم معاكم هسي، المظاهرين اتجاوزوا الطوق الأمني بتاع شروني ودخلوا شارع القطف، الآن في جنب الحوادث. المظاهرات ألاف طلعت، ما في الخرطوم بس، في مدن تانية كثيرة طلعوا، في مدني وفي برسودان وفي نيالة وفي الدمازين وفي مدن تانية كثيرة، يعني طلعت السودان كله طلع. وده الفرق بين ثورتنا دي وبين الثورات اللي تمت في أبريل وفي أبريل 85 وفي 64 أكتوبر. الثورة دي الشعب السوداني كله مساهم فيها وكله طالع من أجل تحقيق أهدافه. بنقول بنعيد إنه القصف هو ما غايتنا، لكن دي رسالة بنوصلها إنه إحنا قادرين نصل القصف اللي أنت قاعد فيه يا وهان، ونحن قادرين نصلك، والمظاهرات هتستمر. المليونية دي هتكون يوم 12، ونحن زي ما ذكرنا إنه عندنا ميثاق في تجمع المهنيين طلعناه، وفي مواثيق تانية وإعلانات تانية من لجان المقاومة. نحن كلنا متفقين تماما في المراحل النهائية لتوقيع ميثاق واحد لكل القوى الثورية دي، وماشيين بشكل جيد بشكل كويس خالص انه نوصل للمرحلة دي. وثورة مستمرة، الحساب وقته قرب. الليلة برضو في عنف شديد جدا، الحمد لله لحد هسه ما في زول يتشهد، لكن في صعبات بالبوبان مباشرة، في شاب يبدو برضو اطرافه بقنبلة صوتية اتقطعت للأسف، وفي سحب الدخان مالي الخرطوم. طبعا مع كل مظاهرة بيكون في استخدام للغاز المسيل للدموع للغرض الصوتية بغزارة يعني صرف بزخي ما طبيعي. الحاجة الثانية برضو دار أقول إنه برضو كالعادة قطعوا الإنترنت وقطعوا الاتصالات وقفلوا كباري بالحاويات يعني كوبري كوبر وكوبري الفتحاب كوبري المنشية كلها مقفلة بالحاويات تكفيل كامل. الكوبين الوحيدين الشغالين هو كوبري سوبا وكوبري الحلفاية دي الكوبين الوحيدين الشغالين, ودي طبعا مسافة بعيدة جدا عشان الزول يقدر يوصل الخرطوم من أي حتة يعني. المظاهرات كلها مواصلة للآتة الثلاثة, الآتة الثلاثة ما في تراجع عنها, وزي ما قلت لك قبل شوية الثورة كلها حتوقع إعلان واحد. العسكريين حكموا السودان 52 سنة من 66 سنة, وصلوا السودان ما وصلوه من القاع. لابد أن سلطة مدنية تنتشل السودان وتخط في مسافة الدول المتقدمة, لأنه عندنا من الموارد والإمكانيات ما يؤهلنا لكذا. العساكر مسيطرين على أكثر من 80% من اقتصاد السودان ومن موارده, لازم دي كلها ترجع للحكومة المدنية أو السلطة المدنية عشان تقدر تمشي الاقتصاد. العسكر لازم يتحاكموا على الجرائم اللي ارتكبوها في حق شعبنا, وابتداء من انقلاب 25 أكتوبر اللي غوض النظام الدستوري ومرورا بكل الجرائم اللي ارتكبوها حتى صد الاختصام القيادة واختصام الولايات والجرائم اللي ارتكبوها في دارفور وفي كجبار وفي بورسودان وفي النيل الأزرق وفي كردفان وكل مدن السودان شهدت انتهاكات من الانقلابيين, لازم يتحاكموا عليها, وده المخرج الوحيد لتأسيس السودان الجديد اللي كنا محلم به من الاستغلال.
شكرا لك, والآن نبقى مع أحمد محمد الصادق من لجان مقاومة سنار حول مظاهرات 6 يناير في مدينة سنار. أهلا بك في دبنجة.
لغا طلعت المواكب من مدينة سنار في شارع الشهيد والدين, كانت من مناطق متعددة من ناحية سنار من القطاعات المتعددة, القطاع الغربي القطاع الشرقي والقطاع الشمالي والقطاع الأوسط. التحمت المواكب في نقطة الاستوب والآن هي في اتجاهها في شارع الشهيد والدين لإقامة المخاطبات. هناك كل الشعارات الرافضة لأي شكل من أشكال العودة أو الردة للشكل الدكتاتوري وشكل الانقلابات العسكرية في مدينة سنار وسوار سنار, هم مؤكدين على دعمهم الكامل للتحول المدني الديمقراطي ورفضهم التام لكل قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. سوار سنار ما عندهم مشكلة مع المؤسسة العسكرية في حد ذاتها, بل نحن عندنا مشكلة مع الجنرالات اللي هم قائدين المؤسسة العسكرية اللي هي على رأسها عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري. نعلم تماما أن الجيش السوداني هو ملك للشعب السوداني, ولكن كل الآن من اللي هم ممكن نسميهم الخادمين لأجندة هي خارجية ما تخدم أجندة الشعب السوداني, هم مسيطرين على الجيش ومسيطرين على المؤسسة العسكرية, وهم الآن بيحاولوا إنه يوعدوا ثورة ديسمبر المجيدة لصالح أجندة خارجية نحن نعلمها جميعا من دول المحور المعروفة لدينا جميعا يعني بالنسبة لنا كسوار وربنا التام. وما احنا يعني نجيف ما لم نصل للشكل الأخير وإسقاط هذا الانقلاب إلى آخر نقطة وإعادة كل الحقوق للشهداء الذين صوتوا وهم رافضين لهذا الانقلاب. الشهداء الذين صوتوا ما بعد فترة 25 أكتوبر وما بعد الانقلاب المشؤوم في 25 أكتوبر كذلك يعني واحدة من الحاجات اللي هي ممكن نقول بالنسبة لنا هي كانت في مصلحة الشارع هي استغالة اللي هو رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, وأجيب تأكد حاجة إنه المكون العسكري بشكل الحالي هو ما يمكن ولا يمكن في يوم من الأيام إنه نجلس معه مرة تانية, لأن حمدوك جرب المجرب اللي هو كان جلست هو على الحرية والتغيير مع المكون العسكري في طاولة واحدة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية وداء ومن أجل تحول مدني ديمقراطي يأتي بانتخابات حرة ونزيهة, انقض العسكر بقيادة عبد الفتاح البرهان على الوثيقة الدستورية واعتقل ما اعتقل واعتقل حتى غام رئيس الوزراء في غامة جبرية, وبالتالي حتى الاتفاق تم ما بين البرهان وحمدوك في محاولة لواد الشارع وفي محاولة لإسكات الشارع, ولكن الشارع هو كان صوته أقوى والشارع وضح صوته بشكل كبير جدا ورفضه التام لوجود المكون الممكن نسميه القيادة بتاعت المكون العسكري إلى أن تأتي المؤسسة العسكرية بقيادات عسكرية وطنية تقدم مصلحة البلاد على المصلحة اللي هي ممكن نسميها مصالح الدول الأخرى، يعني تعمل على إعادة هيكلة الجيش ويكون عندنا جيش وطني مهني وجيش يقدر يؤدي دوره بأكمل وجه، يقدر أنه يقوم بعملية بتاعت حماية للدولة السودانية وحدود الدولة السودانية. من
بهذا نصل بكم أعزائي المستمعين لنهاية جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء وإلى اللقاء.